بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم تكلمنا في الدرس الماضي عن حجية الإمارة، وقلنا الإمارة حجة مطلقة في زمان الانفتاح وفي زمان الانسداد، لا فرق بين الزمانين. في زمان التمكن من تحصيل الحكم الشرعي بالقاطع، إما عن طريق السؤال من المعصوم عليه السلام، أو بالرجوع إلى الروايات المتواترة القطعية الصدور، وكذا أيضا في زمان عدم التمكن من الوصول إلى الحكم الشرعي بالقطع، لا فرق بين الزمانين. تحدثنا في الدرس الماضي مفصلا عن هذا الأمر، ثم انتهينا إلى مصطلح الانسداد، وقلنا سلام عليكم، وقلنا يوجد عندنا نوعان من الانسداد: انسداد صغير وانسداد كبير، وبينا الفرق بينهما. المصنف يقول: وإن كان البحث هنا في الأصول لن ينجر إلى بحث الانسداد، لن ينجر إلى بحث الانسداد، لماذا؟ قلنا: لأن الفقهاء لا يقولون به باب العلم والعلمي مفتوح إن شاء الله عندنا في معظم أبواب الفقه، لذا لا نحتاج إلى الدخول في بحث الانسداد. لكن لا ينبغي أن يخلو الكلام ولو على الأقل عن مقدمات الانسداد، لنعرف متى يحصل عندنا الانسداد، متى يكون الظن المطلق حجة عندنا. حتى يتم الانسداد لا بد من إثبات مقدمات أربع، هذه المقدمات إن ثبتت ثبت الانسداد، إن انخرمت إحداها أو كلها سقط الانسداد. ما هي المقدمات الأربع؟ المقدمة الأولى وهي العمدة، يعني أهم تلك المقدمات، أن ندعي انسداد باب العلم القاطع والعلم الظن الخاص، يعني الإمارات، أن ندعي انسداد باب العلم والعلم في معظم أبواب الفقه تحتاج إلى إثبات، تحتاج إلى بحث، تحتاج إلى إثبات. هذه دعوة أن يدعي أحدنا انسداد باب العلم، يعني باب القطع، باب العلم بالأحكام عن طريق القاطع، وانسداد باب العلم بالأحكام عن طريق الظن، لكن أيضا الظن الخاص، خبر آحاد ما عندنا، إجماع ما عندنا، إلى آخره. إذا تمكننا من إثبات هذه الدعوة فنحن قد وضعنا المقدمة الأولى لإثبات الانسداد. المصنف يقول: وهذه الدعوة لا تحتاج إلى بحث. لماذا؟ لأننا بالوجدان نعتقد بعدم صحة هذه الدعوة. من أين جاء الاعتقاد؟ لأن العلماء يفتون يستنبطون الأحكام عن طريق الرواية وعن طريق غير الروايات، فلم ينسد علينا، فلم يثبت هناك انسداد، لم تثبت المقدمة الأولى دعوة انسداد باب العلم والعلم في معظم أبواب الفقه غير صحيح. هذه الدعوة الأولى، وعلى فرض ثبوتها ننتقل إلى الدعوة الثانية، إلى المقدمة الثانية المقدمة الثانية. ونحن نعلم إجمالا بوجود تكاليف ملزمة، بعضها أوامر تدل على الوجوب وبعضها نواهي تدل على الحرمة. نعلم إجمالا بوجود تكاليف ملزمة وأن الشارع قد كلفنا بها، ولا بد من امتثالها ولا يجوز ترك الامتثال، إهمالها لا يجوز. إن قلت شيخنا كيف تهمل؟ كيف يمكن أن نتطور إهمال الواجبات، إهمال التكاليف؟ المصنف يقول لا يمكن إهمالها، وإهمالها يتم بأحد أمرين. كيف المكلف يهمل التكاليف؟ هكذا يقول الأمر الأول، نحن لسنا مكلفين. عجيب. نعم، يقول نحن كالمجانين، نحن كالعجماوات، لسنا مكلفين، تكليف إلا ما موجود. هذا إما هكذا فنهمل التكاليف، أو أقول هكذا لأني لا أعلم تفصيلا بالتكاليف، أعلم علم إجمالي، كل ما وضعت يدي على تكليف أشك أنا مكلف به أو لا، أجي أطالة البراءة، يلا البراءة، أجي أطالة البراءة، أقول أنا بريء. كل ما وضعت يدي على تكليف وشككت أنا مكلف به أو لا، أصالت عدم التكليف جارية، أصالت البراءة يلا جارية، وبهذا أيضا نهمل التكاليف. إذن لا يجوز إهمال تلك التكاليف التي نعلم إجمالا بوجودها، فلا بد من امتثالها. المقدمة الثالثة، وكيف نمتثل المقدمة الثالثة امتثال تلك التكاليف المعلومة بالإجمال يكون بأحد وجوه أربع، أولا حتى نمتثل، إما نقوم من نحن، الذين نعلم إجمالا وانسد علينا باب العلم والعلم، أريد أن أمتثل، طريق لمعرفة الحكم أنا ما عندي، شنو أسوي؟ عندك خيارات أربعة. الأول، إما أن تقلد من يرى انفتاح باب العلم والعلم، أنت تعتقد بالانسداد، غيرك يعتقد بالانفتاح وعنده فتاوى، فتقلد من يرى الانفتاح وتمتثل. الميرزا القمي يقود الانسداد نقلد من يرى الانفتاح من الفقهاء، هذا فرض. أو نلجأ إلى الاحتياط، إلى الاحتياط في كل مورد، ونقول أخوك دينك فاحتط لدينك كما في الرواية المعروفة، فاحتط لدينك احتياط، والاحتياط سبيل النجاة. أنا صحيح تفصيلا لا أعلم، لكن في المورد الذي أشك احتاط. اثنين، أو نجري أصالة البراءة، أو نجري بقية الأصول، أصول العملية. في بعض الموارد احتمال يكون براءة، أجري أصالة البراءة. في بعض الموارد أجري أصالة الاحتياط. في بعض الموارد أجري التخيير. في بعض الموارد أجري الاستصحاب. مثلا شرب التدخين، أشك في حكم شرب التدخين، أشك في حكم شرب التدخين، أقول لا أعلم تفصيلا، لا أعلم بالحكم، قبح العقاب بلا بيان، قبح العقاب أصالة البراءة، يلا قبح العقاب بلا بيان أصالة البراءة. في بعض الموارد لا أجري الاحتياط، أجري الاحتياط. مثلا أشك هل الجمعة واجبة أو الظهر واجبة، احتياط في المرنة، اجمع بينهما. أو يمكن أجري التخيير إذا سكت في مورد إما واجب أو حرام، إما واجب احتياط بعد ما يمكن هنا، إما واجب أو حرام. شلون أشك هل نذرت صيام يوم الخميس فهو واجب، أو نذرت ترك صيام يوم الخميس، تخيير أجري. وهكذا من الأصول العملية، فالأصول تختلف من حيث المجال، قد يكون براءة وقد إلى آخره. هذا الخيار. والأمر الرابع، أو نرجع إلى العمل بمطلق الظن، نرجع إلى العمل بمطلق الظن. هذه أمور أربعة، المرجح بها ما هو؟ المقدمة الرابعة والأخيرة، نثبت بطلان الثلاثة الأولى فيثبت الأمر الرابع وهو العمل بمطلق الظن، يعني الانتداء. كيف نثبت بطلان الثلاثة الأولى؟ نقول أما الخيار الأول وهو تقليد من يرى الانفتاح، باطل. لماذا باطل؟ لأن الفرض ما هو؟ الفرض نحن في زمان انسداد، فكيف نقلد من يرى الانفتاح؟ نحن فرضنا المورد انسداد، علم منسد في معظم أبواب الفقه، فكيف نقلد من يرى الانفتاح؟ هذا خلاف الفرض، فهذا باطل. إن قلت اعمل بالاحتياط، نقول الاحتياط، العمل بالاحتياط يلزم منه إشكالات. إشكال الأول، عسر حرج إذا في كل مورد احتاط، أحتاج أن أبقى بالبيت طيلة النهار، معناه ما أطلع برا البيت، فيلزم عسر حرج. بعد ويلزم اختلال النظام الاجتماعي. إذا كل واحد عمل بالاحتياط، يعني بيع لحم ما عنده، هاي معناه بعد ديع خبز ما عندنا. بعد بقية الأشغال، إذا كل واحد بقى بالبيت واحتياط احتياط، كل ما دقيت عليه الباب قال أنا أحتاط عند احتياط، هاي معناها بعد نظام اجتماعي ما موجود، خباز ما أكو، بيع لحم ما أكو، كل شيء ما عندنا، فيختل النظام الاجتماعي. فالعمل بالاحتياط يلزم منه هذان الإشكال أو المحتوى. إن قلت نجري الأصول العملية، نقول إجراء الأصول يخالف العلم الإجمالي الموجود عندنا. في المقدمة الثانية ماذا فرضنا؟ نعلم إجمالا بوجود تكاليف، كيف أجري أصول العملية؟ كيف أجري الاحتياط البراءة؟ كيف أجري البراءة؟ أعلم إجمالا بوجود تكاليف تقول لي أجري البراءة، هذا خلاف العلم الإجمالي الموجود عندنا. إذا بطلت هذه الثلاثة فيثبت عندنا الأمر الرابع وهو العمل بمطلق الظن، إذا ثبت الانفداد. الطريق إلى الانفداد واضح؟ واضح. نحن نقول مصنف الظن الخاص في زمان الانفداد كل ظن حجة، ولو حصل من افتكاك الحجرين، ولو من دفيف الغراب، ولو من خفيف الآخرين، حجة في زمان الانفداد. ها عندئذ التفت، إذا ثبتت مقدمات الانفداد فكل ظن حجة، إلا شيخنا إلا فكل ظن حجة إلا الظن الذي قام الدليل الشرعي على عدم اعتباره كالقياس، كالقياس، كالاستحسان، كسد الذرائع، مصالح من آخرين. تلك الظنون التي قام عندنا دليل على عدم حجيتها، هذه الظنون لا فرق لا في زمان الانفتاح ولا في زمان الانفداد، ليست بحجة مطلقة. واضح؟ فماذا نعمل لو خيرنا بين العمل بالظن غير المعتبر كالقياس وغيره؟ نقول نترك القياس ونلتجئ إلى الأصول العملية في ذات الوقت. إذا ظن مطلق غير المنهي عنه، ما عندنا إلا فقط ظن منهي عنه، ندع القياس، نترك القياس ونلتجئ إلى الأصول العملية. واضح البحث الأول؟ هذا بحث مقدمات الانفداد الأربع، واضحة هذه المقدمات، لا بد أن تحفظ. فحت صاحبكم ورح يمر في بعض الموارد، هذا في مقدمات الانفداد، هذا رح يمر بعض الموارد، ورح يأتي عندكم في الرسائل، ورح يأتي عندكم في الكفاية هذا الأمر، فهذه المقدمات ينبغي. هذا هو البحث الأول. البحث الثاني اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. سؤال، هل الأحكام يشترك فيها الجميع، العالم بها والجاهل بها، أو لا؟ أو فقط الأحكام الواقعية الثابتة في لوح الواقع مختصة بالعالمين بها فقط؟ من هنا يبدأ النزاع بيننا وبين بعض علماء العامة القائلين بالتصويت. من هنا يشرع النزاع، من هنا يفصل النزاع. قبل الدخول في بيان الأقوال، لا بأس بيان مقدمة تفيدكم. الحكم له مراتب أربع: الحكم الشرعي، له مراتب أربع. المرتبة الأولى مرتبة الاقتضاء والشأنية، مرتبة الأولى مرتبة الاقتضاء والشأنية، يعني وجود مصالح ملزمة، وجود مفاسد ملزمة. فإذا كان الفعل فيه مصلحة فيصدر من المولى الأمر، فيه مفسدة يصدر من المولى النهي. هذه المرحلة الأولى، مرحلة الاقتضاء والشأنية، وهي مرحلة وجود مصلحة أو مفسدة يصدر عنها الحكم الشرعي. المرحلة الثانية، مرتبة الثانية للحكم الشرعي، مرتبة الجاعل والإنشاء. الجاعل والإنشاء، مرتبة الجاعل والإنشاء، أي صدور الحكم من المولى، تشريع الحكم من المولى سبحانه وتعالى، إنشاء الحكم من المولى سبحانه وتعالى. بعد أن كان الأمر فيه مصلحة يصدر أمر به، فيه مفسدة يصدر نهي به. مرتبة الثالثة، مرتبة الفعلية، مرتبة الفعل، وهي مرتبة بيان الأحكام، مرتبة بيان الأحكام من قبل المعصومين عليهم السلام، من قبل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ومن قبل المعصومين. إذا الحكم بين للناس أصبح فعليا في حقهم. المرتبة الرابعة والأخيرة، وهي مرتبة التنجز، مرتبة تنجز الحكم الشرعي. متى يكون الحكم الشرعي منجزا؟ إذا وصل المحل، إذا وصله الوجوب وجب عليه، حرمة حرمت عليه. وخشيت التنجز مرتبة وصول الحكم المكلف. هذه مراتب أربعة للحكم الشرعي، هذه مقدمة. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى محل الكلام. بعد البيان للحكم الشرعي، المكلف قد يكون عالم وقد يكون جاهل. السؤال هنا، هذه الأحكام الثابتة في لوح الواقع عند المولى عز وجل، هذه الأحكام هل هي مشتركة بين العالمين بها والجاهلين بها؟ حتى الجاهل يجب عليه الحكم، أو مختصة بالعالم بها فقط؟ شو نسوي في الجاهل؟ لا حكم له، الجاهل لا حكم له. ما تقولون في المسألة؟ قولان في المسألة، قولان في المسألة، قولان. القول الأول، وهو ما أجمعت، قام الإجماع، ما أجمعت عليه الإمامية. على ماذا أجمعت الإمامية؟ أجمعت الإمامية على اشتراك الأحكام الثابتة في لوح الواقع على اشتراكها بين العالم والجاهل. الكل، كل مكلف علم أو لم يعلم تجب عليه الأحكام الشرعية. هذا قوله.
كل الأحكام.
قام إجماع الإمامية على أن الأحكام مشتركة. القول الثاني، وهو لبعض علماء العامة، قالوا الأحكام مختصة بالعالمين بها فقط، والجاهل لا حكم له. قالوا هذا بحث آخر يأتي في محله. المهم اقبلوا منا الآن، ما نقول إن الأحكام مختصة بالعالمين بها فقط، فالجاهل بعد شنو حطه يجي في محله. نرجع للقول الأول، أجمعت الإمامية على أن الأحكام مشتركة مشتركة بين العالم والجاهل، وهذا الكلام يعني أن العلم بالحكم لا مدخلية له، العلم بالحكم لا مدخلية له في ثبوت الحكم على المكلف، علم مكلف لم يعلم مكلف، فالعلم لا مدخلية له في ثبوت الحكم. نعم نعم العلم له مدخلية، له مدخلية في تنجز. اتضحت المقدمات الأربع، مراتب الحكم الشرعي، مراتب الحكم الشرعي الأربع. العلم له مدخلية في تنجز الحكم على المكلف، فمن علم بالحكم الشرعي تنجز عليه الحكم، من لم يعلم أيضا مكلف، أيضا مكلف، نعم لا يكون منجز في الحكم. واضح؟ واضح؟ هذان قولان في المسألة، وعندنا كلام في القول الأول، العلم لا مدخلية له في ثبوت التكاليف على المكلفين، إنما مدخلية العلم في تنجز وعدم تنجز الحكم الشرعي. عندنا بحث في داخل هذا القول الأول، في داخل القول بالاشتراك، في داخل القول بالاشتراك هناك قولان. قول يقول العلم علة تامة، العلم بالحكم علة تامة لتنجزه، وقول آخر يقول العلم شرط للتنجز، العلم شرط، والفرق واضح، والفرق واضح. إذا كان العلم علة تامة قرأنا في المنطق وفي الفلسفة العلة لا تنفك عن معلولها، علة تامة لا تنفك عن معلولها، النار علة تامة للحرارة للدخان، فالحرارة كمعلول لا تنفك عن العلة أبدا، متى ما كانت هناك نار فهناك قطعة. فإذا كان العلم علة تامة للتنجز، متى ما كان العلم كان التنجز لا ينفكان. أما لو قلنا على ما نقول نحن العلم شرطة مو علة تامة، شرطة في تنجز، هذا يعني يمكن أن يكون عندنا علم يعني العلة موجودة ولا عندنا المعلوم، يمكن الانفكاك بينهم، على الشرطية تنفك، على العلة التامة لا تنفك، فقد يكون عندنا مكلف عالم بالحكم الشرعي لكن ليس منجز في حقه إذا عنده عذر معين. واضح إلى هنا؟ واضح إلى هنا. نجي إلى القول الثاني، القول الثاني قالوا الأحكام مختصة بالعالمين فقط، نقول لهم والجاهل غير مكلف، قالوا الجاهل مكلف أيضا. بماذا مكلف؟ بماذا؟ بحكم الإمارة، بحكم الظن، بحكم الإمارة، بحكم من هنا اضطر إلى تصويب كل مجتهد، كل مجتهد مصيب، كل مجتهد مصيب، والتصويب على قسمين سيأتي في محله، تصويب أشعري وتصويب معتزلي، الفرق بينهما، الفرق بينهما سيأتي في محله من باب الإجمال. الأشعري يقول هكذا: ليس لله في كل واقعة حكم، ليس لله في كل واقعتنا. طبعا في حق الجاهل مو في حق العالم، كلامنا مع الجاهل. العالم الحكم إذا ثابت ثابت، الكلام في الجاهل. ليس لله في كل واقعة حكم، وإنما حكم الله حكم الفقيه. فقيه بماذا يحكم؟ الله يحكم بذاك الحكم. نقول لهم إذا عندنا أربع فقهاء، أحكام حكم الله بعدد أحكام الفقهاء، بعدد أحكام الفقهاء، فقد يكون في الواقع الواحد أكثر من حكم. هذا تصويب يأتي الكلام فيه، يأتي الكلام فيه. وأكو تصويب معتزلي شوية أدنى مرتبة من هذا. المعتزلي يقول لا، أنا لا أقول كما قال الأشعري ليس لله، لا، أنا أقول لله في كل واقعة الحكم. لكن هذا الحكم إن أصبناه فبها ونعمته، إن أخطأناه حكمنا ما تقوم عليه الإمارة. خوف سؤال، إن قامت الإمارة على خلاف الواقع، يقولون الواقع في حق من علم به، ومن لم يعلم الواقع ليس منجد في حقه، وإنما المنجد في حقه حكم الإمارة. فيكون حكم الجاهل الواقعي ما أدت إليه الإمارة. هذا كلام طويل يأتي في محل البحث عنه. واضح إلى هنا؟ واضح الكلام؟ سلم العابدين. مقدمات الانسداد. إن الدليل المعروف بالانسداد يتألف من مقدمات أربع، إذا تمت يترتب عليها حكم العقل بلزوم العمل بما قام عليه الظن في الأحكام. أي ظن كان، مو ظن معين، كل ظن عدا الظن الثابت، هذا اللي قلناه، عدا الظن الثابت فيه على نحو القاطع الثابت، عدم جواز العمل به كالقياس مثلا، هذا كلام آخر. أما أيضا حجة إلا الظن الذي قام، إلا الظن الذي قام على عدم حجيته دليل قطعي. ونحن نذكرها بالاختصار. المقدمة الأولى دعوى انسداد باب العلم، يعني باب القطع، والعلم يعني الإمارات. طريق قطع ما عدنا العلم بالحكم، طريق ظنها ما بالخط ما عدنا. في معظم أبواب الفقه في عصورنا المتأخرة عن عصر أئمتنا عليهم السلام، فقد علمت أن أساس المقدمات كلها هذه المقدمة. إن ثبتت نروح للباقي، لا ما نذهب للباقي، وهي دعوة باطلة قد ثبت عندنا عدم صحتها. لماذا؟ الدليل لثبوت انفتاح باب الظن الخاص بالعلم. صحيح قطع ماكو، لكن لا أقل ظن خاص أصبوه، أخبار آحاد موجودة، إجماع موجود، شهرة موجود. لثبوت انفتاح باب الظن الخاص عن باب العلمي، بل العلم يعني القطع أحيانا في معظم أبواب الفقه، فانهار هذا الدليل من أساسه. يعني فقط المقدمة الثانية، إنه لا يجوز إهمال امتثال الأحكام الواقعية. هذه الأحكام المعلومة بالإجمال، المعلومة إجمالا، ولا يجوز طرحها في مقام العمل. إن قلت كيف تطرح وإهمالها وطرحها يقع بفرضين، إما بأن نعتبر أنفسنا كالبهائم كالعجماوات والأطفال والمجانين لا نكلف، لا تكليف علينا، أو لا، وإما بأن نرجع إلى أصالة البراءة وعصالة عدم التكليف في كل موضع لا يعلم وجوبه وحرمه، وكلا الفرضين ضروري البطلان. المقدمة الثالثة، إنه بعد فرض وجوب التعرض للأحكام، يعني وجوب الامتثال للأحكام المعلومة إجمالا، فإن الأمر إذا لا بد أن أفرغ ذمتي. كيف؟ كيف؟ بأحد أمور أربعة كما قلنا. فإن الأمر لتحصيل فراغ الذمة منها من الأحكام المعلومة إجمالا يدور بين حالات أربعة إلى خمسة. أولا، إما أن نقلل تقليد من يرى انفتاح باب العلم. اثنين، الأخذ بالاحتياط في كل مسألة. ثلاثة، الرجوع إلى الأصل العمل الجاري في كل مسألة على نحو البراءة والاحتياط والتخير والاستصحاب حسب ما يقتضي حال مسألة. الرابع، الرجوع إلى الظن في كل مسألة فيها ظن بالحكم، وفيما عداها إذا ظن ما أقعدنا يرجع إلى الأصول العملية. خوض المصنف يقول: ولا يصح الأخذ بالحالة الثلاث الأولى فتتعين الرابعة. أما أولا، أما الأولى تقليد من يرى الانفتاح، وهي تقليد الغير في انفتاح باب العلم فلا يجوز. لماذا؟ لأن الفرض ما هو؟ انسداد. لأن المفروض أن المكلف يعتقد بالانسداد، فكيف يصح أن يرجع للانفتاح؟ فكيف يصح له الرجوع إلى من يعتقد؟ من يعتقد من؟ هذا الذي يرى الانسداد يعتقد بخطأ من الانفتاح، فكيف يرجع من يعتقد الانسدادي بخطأه عن الانفتاح وأنه على جهل؟ وأما الثاني الاحتياط، وهي الأخذ بالاحتياط، فإنه أولا يلزم منه العسر والحرج الشديدان، ثانيا بل يلزم اختلال النظام. واضح بعد ليش؟ لو كلف جميع المكلفين بذلك، لحام ما أكو، مزارع ما أكو، خباز، كل شيء بعد ما أكو. وأما الثالثة وهي الأخذ بالأصول بالأصل الجاري فلا يصح. ليش؟ ابن علم إجمالي، لوجود العلم الإجمالي بالتكليف، ولا يمكن ملاحظة كل مسألة على حدة غير منضمة إلى غيرها من المسائل الأخرى المجهولة الحكم. والحاصل أن وجود العلم الإجمالي بوجود المحرمات والواجبات في جميع المسائل المشكوكة الحكم يمنع من إجراء أصل البراءة والاستصحاب ولو في بعضها. أخاف هذا اللي أجري في الاستصحاب من موارد علم الإجمالي بالحرمة أو الوجوب، فأجري الاستصحاب وأخالف ذاك الحكم الشرعي. المقدمة الرابعة، إنه بعد أن أبطلنا الرجوع إلى الحالات الثلاث ينحصر الأمر بين الرجوع إلى الطرف الراجح في الظن وبين الرجوع إلى الطرف المرجوح أي الموهوم. ولا شك في أن الظن في أن الأخذ بطرف المرجوح وترك الراجح ترجيح للمرجوح على الراجح وهو قبيح، إذن لا بد من الأخذ بالطرف الراجح، وعليه فيتعين الأخذ بالظن على الطرف الراجح ما لم يقطع بعدم جواز الأخذ به كما فيه وهو المطلوب. وفي فرض الظن المقطوع بعدم حجيته، إذا ما قعدنا إلا القياس نسوي نتركه يرجع إلى الأصول العملية، أصول العملية كما يرجع إليها في المسائل المشكوكة التي لا يقوم فيها ظن أصلا. ولا ضير حينئذ بالرجوع إلى الأصول العملية متى؟ عند عدم وجود الظن المطلق، ما قعدنا إلا ظن قياسي، هنا بعد نرجع. ليش؟ علم الإجمال ينحان، فحسنا ما عندنا علم الإجمال ينحان بعد هنا. انحلال العلم الإجمالي بقيام الظن في معظم المسائل الفقهية إلى علم تفصيلي بالأحكام التي قامت عليها الحجة وشك بدوي في الموارد الأخرى، فنجري فيها في الموارد الأخرى في الشك البدوي نجري أصالة نجري الأصول العملية. هذا خلاصة مقدمات الانسداد، وفيها أبحاث دقيقة 130 صفحة لو أكثر في الرسائل، وفيها بحوث دقيقة طويلة أيضا 130 صفحة طويلة الذيل لا حاجة لنا فيها أو بها، ويكفي ما ذكرنا عنها في الاختصار. اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، قام إجماع الإمامية. إذن هذا هو الدليل الأول على الإجماع على اشتراك الأحكام. بقي عندنا دليلان يأتيان في مرحلة لاحقة. قام إجماع الإمامية على أن أحكام الله تعالى مش هذا القول الأول مشتركة بين العالم والجاهل بها. أي شنو معنى الاشتراك؟ أي أن حكم الله ثابت لموضوعه يعني للصلاة والصيام الآخره. في الواقع علم المكلف به لم يعلم. لا فرق عندنا علم به المكلف أم لم يعلم، فإنه المكلف فإنه مكلف به على كل حال. التكليف في الرقبة موجود، فالصلاة مثلا واجبة على جميع المكلفين، علم أو لم يعلم بوجوبها، علم أم جهل، فلا يكون العلم دخيلا في ثبوت الحكم أصلا. نعم العلم وين دخيل؟ في التنجم فتيجي. وغاية ما نقوله في دخالة العلم، العلم وين دخيل؟ في التكليف، دخالته في تنجز. أما أصل التكليف ثابت، نعم الحكم يكون منجز على النابه في تنجز الحكم التكليفي، بمعنى أنه لا يتنجز على المكلف على وجه يستحق على مخالفته العقاب إلا إذا علم به. بل ها هذا هم قالوا القيد، لأن الوضع ما في عقاب، قالوا يا مخيد موجود يعني. هنا قال في تنجز الحكم التكليفي، ليش ما قال وضع؟ ليش ما قال الحكم؟ لا، ليش قال تكليف فقط؟ ها هنا قالوا لأن العقاب متى يكون الثاب؟ على الحكم التكليف حرم وجود، أما على الحكم الوضعي ما حرم وجود، حكم وضعي صح وفساد فقط هناك موجود فيه. قال بمعنى أنه لا يتنجز على المكلف على وجه يستحق على مخالفة العقاب إلا إذا علم به، سواء كان العلم تفصيليا يعني يعلم بهذا بعينه هذا خمر فيكون حراما واضح، أو إجمالا هذا أو هذا إجمالي في عندي، والإجمالي في بعض الموارد منجز لجميع أطرافه، أو قامت لديه حجة معتبرة على الحكم تقوم مقام العلم. أمارة واحد صاحب أخبرني، فالعلم وما يقوم مقامه على ما هو التحقيق، وكما ذهب صاحب الكفاية على ما هو التحقيق. عندنا العلم شرط مو علة تامة كما ذهب صاحب الكفاية، شرط لتنجز الحكم لا علة تامة، بينا بعد لا علة تامة، خلافا للشيخ الآخند صاحب الكفاية قدس سره الشريف، فإذا لم يحصل العلم ولا ما يقوم مقامه بعد البحث واليأس لا يتنجز عليه التكليف الواقعي، يعني لا يعاقب المكلف لو وقع في مخالفته عن جاهل، وإلا لو ترك، وإلا لو عوقبه جاهل لكان العقاب عليه عقابا بلا بيان، والعقاب بلا بيان قبيح عقلا، وهو قبيح عقلا. وتأتي إن شاء الله. وفي قبال هذا القول، في قبال هذا القول زعم من يرى، زعم من يرى يعني قول بلا برهان، زعم من يرى أن الأحكام، القول الثاني إنما تثبت لخصوص العالم بها فقط والجاهل لا، أو من قامت عنده الحجة، فمن لم يعلم بالحكم ولم تقم لديه الحجة لا حكم في حقه حقيقة وفي الواقع. ومن هؤلاء صاحب القول الثاني من يذهب إلى تصويب المجتهد إذ يقول إن كل مجتهد مصيب، وسيأتي بيانه في محله إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى الطالب.